الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع إكمال الكلام على متن أبي شجاع، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
البلوغ والعقل والحرية والذكورة، وأن يكون من أهل الكتاب أو من له شبه كتاب، وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران، ومن الموسر 4 دنانير استحباب، ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية، ويتضمن عقد الذمة.
جزاك الله خير. الجزية هي قيام الشيء الجزية لغة، هذه من أحكام ديننا بفضل الله جل وعلا. الجزية لغة هي قيام الشيء مقام غيره مكافأة ومجازاة، فهي مال يؤخذ من أهل الذمة، مأخوذ من المجازاة بسبب كف المسلمين عنه، وأيضا بسبب انضوائهم تحت راية الإسلام و المكس في ديار الإسلام بأسمة الدم والمال. ويقال أيضا لغة الجزية هي الضريبة السنوية المفروضة على رؤوس الكافرين لحمايتهم، حماية أموالهم وأعراضهم ودمائهم. يقول الله تعالى: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، خذ من المجازاة والمكافأة. وأيضا عندما قال في الشات قال: تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك عن أحد بعدك، فإن ثبت ذلك فالجزية هي المال المأخوذ من الكفار على سبيل الذلة والصغار لهم ولحمايتهم. إن ثبت هذا فالكفار على ضروب 3: ضرب لهم كتاب وهم اليهود والنصارى، وضرب لا كتاب لهم هم الذين يعبدون الحجر والشجر والقمر والبقر، وضرب وسط بين الضربين وهم الذين لهم شبه كتاب أو شبهة كتاب، وهم المجوس. أما اليهود والنصارى أهل الكتاب فهؤلاء يقرون على كفرهم ولا إكراه لهم في دينهم على أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لقول الله في علاه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عندما وجه الدلالة قال: من الذين أوتوا الكتاب، فصرح بالإقرار لهؤلاء على دينهم إن أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمفهوم المخالفة غيرهم لا ينزل منزلتهم في الحكم. والضرب الثاني المقابل هو الذين لا كتاب لهم كعباد الأوثان والحجر والشجر والبقر والفأر، فهؤلاء يقاتلون إما أن يدخلوا الإسلام وإما أن يقتلوا في المذهب الشافعي. واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وصفهم بوصف مقيد قال: من الذين أوتوا الكتاب. قالوا: وهذا الوصف المقيد خصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: أمرت أن أقاتل الناس، الناس عموما ألف الناس ألف لام الاستغراقية، يعني كل الناس، أمرت أن أقاتل كل الناس حتى يدخلوا في دين الله إلا في ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عموما، فجاءت الآية فخصصت وأخرجت أهل الكتاب: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما الضرب الذين هم في الوسط هم المجوس، فهؤلاء يعاملون معاملة أهل الكتاب، هم لهم كتاب وليس كتابا كاملا. أو علي بن أبي طالب، اختلف الصحابة، بعض الصحابة قال ليس لا كتاب لهم، علي بن أبي طالب قال لهم كتاب، وقام أميرهم قام بعدما شرب الخمر سكران فوقع على ابنته أو على أخته فأراد أن يحل ذلك فحرموه عليه فقتل من حرم ذلك ثم وضع لهم كتابا فحل فيه إتيان المحارم. الغرض المقصود لهم كتاب ما لهم كتاب هم يقرون على الجزية بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عبد الرحمن عوف مع عمر بن الخطاب يعني تكلم على مسألة الجزية عن المجوس فقال عمر فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني حكمهم ينزل على حكم أهل الكتاب سنوا بهم سنة أهل الكتاب وسنة أهل الكتاب أن تأخذ منهم الجزية وأن يقروا على ما هم فيه من كفر. فقال الله جل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب وأيضا حتى الحكم ليس مطابقا غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائح غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائح. إذن أهل الكتاب ضرب الذي في الوسط إلى أيهما أقرب يأخذ حكمه وهو أقرب إلى أهل الكتاب فأخذ حكمه فأخذ حكمهم اللي هو المجوس أخذوا حكمه. فهذا بالنسبة للضرب الثالث الوسط بين الضربين فيؤخذ الجزية منهم. شروط كما ذكر المصنف الشروط التي لابد أن تتوفر في من يؤخذ منه الجزية قال البلوغ من أول الشروط قال البلوغ أن يكون بالغا أن يكون بالغا هذا قيد خرج به الصبي إذا الصبي لا جزية عليه والدلالة على ذلك واضحة جدا. قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فالخطاب هنا لمقاتلة من يقاتل قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق قال من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهنا الآية دلالة على أن الصبي لا جزية عليه من أكثر من وجه. الوجه الأول أنه قال قاتلوا الذين لا يؤمنون والصبي لا إيمان له غير مكلف لا إيمان له ولا كفر الصبي تابع لأبيه حتى يعرب عنه لسانه بعد البلوغ. الوجه الثاني من الوجوه التي يستدل بها من الآية هو أنه ليس من أهل القتال الصبي ليس من أهل لأنه قال قاتلوا والصبي لا يقتل لأنه سلم بين وحرج على المؤمنين أن يقتلوا صبيا أو يقتلوا امرأة. فهذه الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه عاجز والعاجز لا على الراجح في المذهب العاجز لا جزية عليه. هذا بالنسبة لمسألة الصبيان. من السنة أيضا أن عمر بن الخطاب وهذا ورد مرفوعا لكن هو الأصح أنه عن عمر بن الخطاب موقوف كتب كتابا للجند فقال لا تأخذوا الجزية من النساء ولا الصبيان قال لا تأخذوا الجزية من النساء ولا الصبيان. فإن تبرع الولي ولي الصبي اللي هو الكافر اللي مضروب عليه الجزية فدفع الجزية لا ترده. إن كانت الجزية ليست مضروبة على الصبي ودفع هو لا ترد. لما؟ لأن الأصل في الجزية إيش الأصل في الجزية إيش الأصل فيها إعانة ليست الصغار فقط إعانة للمسلمين وإهانة للكافرين. فأنت لابد تنظر لها من الوجهين. فإن دفع ولي الصبي الجزية له خذها منه ولا ترده لأن فيها المعنى المقصود هو إعانة أهل الإسلام إعانة أهل الإسلام وإهانة أهل الكفران. فإذا دفع ولي الصبي الجزية أخذنا منه. فإن بلغ الصبي هذه من الفروع فإن بلغ الصبي ننظر في حاله إن طلب الكفر صار كافرا ضربنا عليه الجزية. والعلماء عندنا اختلفوا إذا ضربنا عليه الجزية هل لابد من عقد جديد أم هو بالعقد القديم على والديه. الصحيح أنه لا يحتاج إلى عقد جديد لأنه منضوي تحت رايات الإسلام فنضرب عليه الجزية. فإن أبى صار حربيا لكن إن صار حربيا لا يجوز أن نستبيح دمه. كيف ذلك وهو حربي؟ قلنا لابد أن تبلغه مأمنة لابد أن يبلغ مأمنة لكنه صار حربيا وليس من أهل الذمة. هذا بالنسبة للصبي. وإن بلغ الصبي فدفع الجزية فامتنع الوالد أجبرنا الصبي الذي بلغ لازم تفق ما نقول أجبرنا الصبي لا شيء عليه قلنا الصبي الذي بلغ صار رجلا أجبرناه على جزية أبيه، لأن نفقة الأب تجب على الولد، فلذلك يجب عليه أن يدفع جزية أبيه، فنجبره على دفع جزية أبيه. هذا بالنسبة للشرط الأول البلوغ. قال والشرط الثاني في من، طبعا هذه شروط تبين أيضا رحمة شريعة الإسلام، أنه ليس على كل أحد يأخذ منه ويضرب عليه الجزية رحمة بهم أيضا، وإن كانوا من أهل الكفر، لأننا لنا ضوابط وشرع وأخلاقيات لا يحق لنا أن نتعداها. من هذه الشروط أيضا العقل، العقل قيد يخرج بذلك المجنون، فالمجنون لا جزية عليه ولا يأخذ منه الجزية لأمور ثلاثة، أيضا الدلالة على أنه لا تأخذ على لا تأخذ الجزية من المجنون، نفس الآية قول الله لا فعلا يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال المجنون لا يقاتل، ليس من أهل القتال، يبقى الجزية على أهل القتال. عمر بن الخطاب قال لهم يعني كل من جرت عليه الموسى فاضربوا عليه الجزية، فاهمين طبعا ان الرجل لو انبت الصبي لو انبت صار رجلا، فهنا قالوا المجنون ليس من اهل القتال، اذا لا جزية عليه، المجنون ليس من اهل القتال. الوجه الثاني من الآية قول الله جل في علاه لا يدينون دين الحق، لا يدينون دين الحق، والمجنون لا دين له، هو لا عقل له فكيف يكون له دين. الوجه الثالث قول الله جل في علاه حتى يعطوا الجزية، ايش اكمل صعيدي عن يدري، وين وجه الدلالة هنا بقى؟ من هذه الجزئية فيها دلالة على المجنون لا جزية عليه. عبد الملك كيف؟ ممتاز، ده وجه الشاهد، وجه الدلالة، خلاص انت متشكرين جدا منك في هذا. وين وجه الدلالة؟ وأي إذلال ده ممكن يعطيك المال برجله وبيضحك، مجنون مجنون ما في شيء عليه، ما صحيح ولا لا؟ مجنون أين الصغار؟ يبقى المقصود مفرغ هنا الأمر من مقصوده، فلا صغار على المجنون، فلا صغار على المجنون. فلذلك نقول بأن الآية دلالة واضحة أنه لا جزية على المجنون. هذا بالنسبة لقول اشتراط العقد. الوجه الرابع أيضا حتى يعطوا الجزية، العطاء دلالة على الضمان وشغل الذمة بالمال، والمجنون لا تنشغل ذمته بشيء، المجنون لا تنشغل ذمته بشيء، المجنون لا تنشغل ذمته بشيء. أيضا اشترط العلماء قالوا البلوغ، المصنف يقول البلوغ والعقل والحرية، والحرية أيضا قيد يخرج بذلك العبد، إذن هي على السيد وليست على العبد، والسيد أيضا لا يلزم بعبده، فالعبد لا جزية عليه. واستدلوا بدليل مرفوع وموقوف على عمر، وهو لا هو مرفوع صحيح ولا الموقوف صحيح، لا أصل له، عن عمر بأنه قال لا جزية على المملوك، لا جزية على المملوك، هذا الأثر الذي استدلوا به. واستدل أصحابنا في المذهب بالنظر، قالوا والعبد مال، العبد مال، نعم انت العبد اصلا بتقيس الشبه، هل هو اكثر شبها بالبهيمة ام اكثر شبها بايش؟ بالانسان، مسألة المالية في العبد. فقالوا العبد مال والمال لا جزية عليه، العبد مال والمال لا جزية عليه. فاذا قلنا ذلك فان العبد القن والمكاتب والمدبر كل هؤلاء سواء لا جزية عليهم، كل هؤلاء سواء لا جزية عليهم. وقلنا أنني لا أتعرض للخلاف إلا إذا وجدت أن المذهب خالف السنة، والصحيح أن المذهب هنا خالف السنة، والصحيح أن العبد عليه الجزية، صحيح أن العبد عليه الجزية، لأنه قد ثبت بالسند الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه قال فاضربوا الجزية على كل من بلغته أو جرت عليه الموسى، ضربوا الجزية على كل من جرت عليه الموسى، وهذا عام يدخل تحته العبد والسيد. وهم حتى يرون حديثا عن سلم يستأنسون به عن معاذ، أنه أمر معاذ أن يأخذ دينارا عن كل حالم، دينارا عن كل، وكل نص في العموم عن كل حالم. صحيح أن العبد يضرب عليه الجزية، لأن هذا من مقاصد الجزية. قلنا إن من مقاصد الجزية إعانة المسلمين وإهانة الكافري، وهذا من الكافري إهانته بأن يعطي الجزية عن يد من صار. قال أي مذلة تذله وهو أصابة المذلول. واحد خربانة، قال خربانة خربانة، ضربوه على دماغه. واحد مجروح ضربوه، قال إيش فيها ما خربانة خربانة، يعني ما 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 مش ما مسألة ليست بالزيادة. واحد مذلول أصالة هتذله أكثر، ما يذمها كلها زلة بزلة. لكن نحن نقول لا، ننظر للجانب الآخر، إعانة للمسلمين وإهانة للكافرين، إعانة للمسلمين وإهانة للكافرين. فلذلك نقول الحق بأن العبد عليه الجزية كما أن السيد عليه الجزية. قال المصنف والذكورة، والذكورة قيد يخرج به المرأة، النساء صحيح، فالمرأة لا جزية عليه، المرأة لا جزية عليه. أيضا بالاستنباط من الآية يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون، قاتلوا، والمرأة ليست من أهل القتال. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة في صف الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، وأنكر عليه، قال ما كانت هذه لتقاتل، فهي ليست من أهل القتال. فلذلك إن كانت ليست من أهل القتال فلا جزية عليه، كانت ليست من أهل القتال فلا جزية عليه. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعث إلى أمراء الجند ألا تأخذوا الجزية من صبي ولا امرأة، ألا تأخذوا الجزية من النساء ولا الصبيان، فنهى أن نأخذ الجزية من الصبي أو المرأة، وهذا بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا. ومن النظر بأن المرأة تنزل منزلة المال، والمال لا جزية عليه، لكن أنا أريد أفهم كيف العبد ينزل منزلة المال. عرفناه لأنهم قالوا إحنا نشوفه أكثر شبه بالبهيمة وأكثر شبه بالإنس، أما المرأة كيف نزلت منزلة المال؟ يا تونسي يا حبوب، ما في، ما أنا أشغلك الأول عشان تأتينا بال، أسيبك تفكر حبوب. المرأة مرأة، المرأة مرأة، ما المرأة ذهب صح؟
آه.
يعني أنت بتقارب، أنت وجعت رؤوس الناس بهذا الكلام، يعني تقارب، ممتاز، متقارب. والمهر، المهر ما هو نفس ما قال الصومالي،
الخلع، جيد جيد.
نعم،
أما علمت أن المرأة تباع وتشترى، مش يعني أحمد بن حنبل وطأ جارية بالشراء، اشتراها أحمد، ما كانش يقاتل، ما قاتل أحمد، وكان عنده أمة بيتعفف بها إلى الأربعين وتزوج بعد الأربعين.
ليش؟ كان أمة بيتسرى بها من وين؟
اشتراها، أو فهي
تباع وتشترى وتوهب،
فهذا في منزلة المال. رجل ما جاء على سيرة النساء،
جاء ما جاء من أول الدرس.
لا يا شيخ، أنا لست مغفلا في من يأتي ومن يذهب، هو يعلم. تونسي كلامي صحيح ولا مخطئ أنا؟ المهم من غرض المقصود، المرأة تباع وتشترى، الأمة تباع وتشترى، هي سهم من 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 سهام الغنيمة، فهي مال، فإن كانت تنزل منزلة المال فالمال لا جزية عليه. هذا بالنسبة للمرأة. طب الخنثى المشكل، فرع يؤصل على هذا الأصل، الخنثى المشكل. الحق هناك وجهان، والصحيح المعتمد في المذهب أما الخنثى المشكل أو المشكل لا جزية عليه، الخنثى المشكل لا جزية عليه. لما؟ وهذه أيضا من رحمة الشريعة. لما؟ لأنه الخنثى قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، فلما دخل عليه الاحتمال كففنا عنه فلم نأخذ منه الجزية، فلا جزية على الخنثى. وأيضا قد يتوفر فيه المعنى بأنه لا يقاتل، الخنثى لا يقاتل، فلذلك لم تضرب عليه الجزية. هذا بالنسبة للنساء والخناثة. طب من في حال النساء والخناثة؟ النساء لا تقاتل والخناثة لا يقاتلون. طب ما الشيوخ في الصوامع والرهبان لا يقاتلون، لا يقاتلون، فليضرب عليهم الجزية أم لا؟ وجهان، على هذا المعنى المتوفر فيهم أنهم ليسوا من أهل القتال، فوجه في المذهب قالوا لا جزية على الشيوخ والرهبان، لما؟ للمعنى المتوفر فيهم بمعنى المنع من أخذ الجزية عن المرأة بأن المرأة لا تقاتل والشيخ الراهب لا يقاتل، فلا جزية عليه، فلا جزية عليه. والراجح الصحيح المعتمد أن الشيوخ والرهبان عليهم الجزية. لما؟ لعموم قول الله لا فعلا حتى يعطوا الجزية عيد وهم صغرون. وأيضا أن الإماء عمر بن الخطاب بعث ألا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان، يبقى إذن قيد عدم الماء الأخذ من النساء فقط ومن الصبيان فقط، فغير هؤلاء يؤخذ منهم الجزية، ومنهم الشيوخ في الصوامع والرهبان في صوامعهم. وأيضا يلحق بذلك فرع وهو الفقير. الفقير هل يؤخذ منه جزية أم لا؟ لتعلم كيف رحمة هذه الأمة، وتعلم أن هذه الأمة هي أفضل الأمم، مع أن الله جل وعلا ملكهم رقاب هؤلاء الكفار وضرب عليهم الجزية، ومع ذلك برحمة لا بظلم. عمر بن عبد العزيز عندما امتلأت خزائن الأهل الإسلام واكتفى أهل الإسلام حتى الذين هم لم يتزوجوا زوجهم، وبقي المال أعطاه لأهل الكتاب. فالحق أن هذه الشريعة شريعة غراء، فيها ما فيها من الرحمة وسعة وحسن التعامل مع الغير وإن كان من أكثر أهل الأرض. فالفقير هل يأخذ منه الجزية أم لا؟ نقول الفقير له مرتبتان. مرتبة أولى فقير قوي عامل، فقير قوي عامل، هو فقير لكنه قوي مكتسب، يستطيع أن يكتسب المال ويعمل، ومع ذلك دخله يكفيه فقط. وفقير آخر المرتبة الثانية فقير ليس بعامل، ليس بقوي ولا مكتسب. أما الفقير الذي ليس بعامل قولا، الفقير الذي هو عامل قولا واحدا أو قل وجهان. الوجه الأول أنه لا يأخذ منه الجزية، لأن الجزية مضروبة على أهل الغنى، على أهل الاستطاعة، وقد قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في استطاعة حتى ولو كان من أهل الكفر فلن نكلفه أكثر من استطاعته. والوجه الثاني وهو المعتمد قالوا تؤخذ الجزية، تؤخذ الجزية لكن كل لكن على لكن نأخذ من كل رجل بحسبه، يعني الفقير يؤخذ بما يملكه بما يستطيعه، وهذا الوجه هو المعتمد. أما المرتبة الثانية وهو الفقير غير العامل، فهذا الذي قالوا فيه أنه على المعتمد لا يؤخذ منه الجزية لأنه غير مستطيع، ولأن الجزية تضرب بعد حول فلا تكون إلا على الغني كالزكاة، فالزكاة تؤخذ بعد الحول ولا تكون إلا على الغني، فلذلك قالوا الجزية وهي ضريبة تشبه الزكاة. طبعا قياس الشبه هنا قياس ناقص لكننا نستأنس به، فقالوا تضرب عليه إن كان غنيا. وأيضا استدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على الفقير العامل لا الفقير غير العامل، ضرب الجزية على الفقير العامل لا غير العامل، وإن قالوا بأن هذا الفقير من أهل الختان، وإن قالوا بأنه ينزل تحت عموم حتى يعطوا الجزية عيادة وهم صغرون، قلنا الاستثناء موجود في مسألة الاستطاعة، فمن لم يستطع فيسقط عنه الجزية. لكن العلماء قالوا طب إذا كان هذا الفقير اغتنى بعد ذلك، يعني العام الأول كان فقيرا فأسقط عنه الجزية، في العام الثاني صار غنيا ثريا، هل نأخذ عنه عن هذا العام والعام المنصرم؟ أيضا وجهان، وجه نأخذ عنه عن هذا العام والعام المنصرم، والصحيح أننا نأخذ عنه إلا عن عام واحد وقت الأداء هو الذي نعتبر به، كالمجنون أيضا إذا كان مجنون يفيق يوما ويجن يوما، فاختلفوا فيه كثيرا في المذهب، فبعضهم قال نأخذ الجزية في يوم الإفاقة ولا نأخذ الجزية في غير يوم الإفاقة يوم الجنون، وبعضهم قالوا لا المسألة تدور على الأكثر لأن الحكم للغالب، إن كان غالب الحول يفيق نضرب عليه الجزية، وإن كان غالب الحول يجن لا نأخذ عليه الجزية. والصحيح أنه في غالب الحول، المسألة دائرة على غالب الحول والحكم للغالب، إن كان أكثر ثلاث أرباع السنة أكثر السنة يأخذ الجزية يفيق نأخذ منه الجزية. وبعضهم قال لا، نحن من الأصحاب أيضا قال نحن ننظر في آخر الحول ودعك من كل الحول، إن كان في آخر الحول على الإفاق أخذنا الجزية، وأيضا الغني والفقير إن كان في آخر الحول على الغنى أخذنا الجزية. فالمسألة عندنا على الأواخر، والصحيح الراجح أن الحكم يدور مع الغالب. بعد ذلك قال المصنف: وأقل الجزية التي تضرب، يعني وأقل الجزية دينار، وأقل الجزية دينار. أولا لابد أن نقول لا يصح عقد الذمة إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول الإقرار والالتزام بالانضواء تحت حكم الإسلام، هذا توفر لقول الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. ومن الصغار أيضا أن يذلوا وأن ينزلوا وإن لم يؤمنوا تحت حكم أهل الإسلام، تحت راية أهل الإسلام. فهنا العلماء يقولون بأن الإقرار والالتزام بأحكام الإسلام إجمالا دون أيضا دون الإفساد في أهل الإسلام، يعني عقد الذمة لا يمكن أن يصح إلا بشرط عدم إفساد أهل الإسلام، فلا يستجلبون أهل الكفر ولا أفكار الكفر ولا يعيشون فسادا في أرض أهل الإسلام. فالعلماء يقولون هذا الذي يشترط له ضرب عقد الجزية، ضرب عقد الجزية. وقال العلماء: الشرط الثاني أن يبذلوا الجزية. إذا قلنا الشرط الأول أن ينضوا تحت أحكام أهل الإسلام احتراما وتوقيرا لأحكام أهل الإسلام، لابد أيضا أن نقول ولابد أن تضرب عليهم الجزية، يدفعوا الجزية، يدفعون الجزية. والجزية مقدرة، والناس في مسألة الجزية أو في مسألة الغنى والفقر على مراتب ثلاثة: مكتفٍ، وسط، غني، ثري. فالجزية على المكتفي كما ضرب ذلك عمر بن الخطاب على المكتفي دينار، وقلنا يستأنسون بحديث لمعاذ وأنه قال: خذ من كل حال من دينارا، وهذا على المكتفي دينار. والوسط الذي يزيد عن حاجته ببعض الشيء، الوسط خذ منه دينارين وأربعة دنانير عن الغني، أربعة دنانير عن الغني. فانظر كيف هذه الشريعة الغراء تنظر إلى أحوال الأهل الكفر من غنى أو فقر، فتعامل كل واحد منهما بما يناسب حاله، بما يناسب حاله. فدينار على المكتفي ديناران، على الوسط أربعة دنانير على الغني الثري. وهذه المسألة فيها كما قلنا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويستحب لمن، وطبعا لابد أن نقول بأن عقد الذمة موكول لولي الأمر، لا ليس لأحد كائنا من كان أن يضرب هذا العقد، عقد الأمان أو المعاهدة أو عقد الجزية، إلا ولي الأمر، إلا ولي الأمر. والشرط أنا نسيت أقول الشرط الثاني أيضا أن يكون هذا العقد على الديمومة ليس مؤقتا، هذا العقد على الديمومة وليس مؤقتا، لأن الإسلام على الديمومة، فإما أن يدخلوا الإسلام على الديمومة أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون على الديمومة، لا يصح أن يكون مؤقتا بحال من الأحوال، لأنه ليس كالمعاهدة. أما الهدنة والمعاهدات كما قال الشافعي لابد أن توقف بعشر سنوات أو أقل أو أكثر لحسب مصالح المسلمين، لكن لا تكون على التأبيد. فالمعاهدة الصلح، يعني الصلح والمهادنة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، لا يجوز بحال أن تكون على التأبيد عند الفقهاء، ولكن هي مؤقتة إذا مر بالمسلمين الضعف حتى يصلوا إلى القوة، فإن وصلوا إلى القوة انقطع أو انقطعت الهدنة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، هذا على ما قاله الفقهاء. ويستحب أيضا أن يضرب أن يوجب عليهم أو يشترط عليهم ضيافة المسلم. عمر بن الخطاب اشترط عليهم في الشروط العمرية ضيافة المسلم، وضيافة المسلم أصلها في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، ضيافة المسلم أصلها في السنة ثلاثة أيام، أن يضيف المسلم ثلاثة أيام. العلماء يقولون هنا على المراتب الثلاثة، فعلى الوسط ضيافة ثلاثة أيام، وعلى الغني ضيافة ثلاثة أيام، وأما الفقير فلا، الفقير لا يستحب أن يشترط عليه الضيافة. لما؟ لأن الفقير سيعجز عن ذلك، لأن الضيافة ستتكرر، المسلم يمر، فإذا مر المسلم أجبره على الضيافة، فيمر كل مسلم ما يمر يجبره على الضيافة، كل مسلم فين الرجل لا حيطلع من التراب ما عنده شيء. لذلك قالوا إذا كان وسط أو غني تضرب عليه هذه الضيافة. وعلماؤنا فرع على هذا الفرع، فهل يجوز له إن قلنا له الضيافة هل يجوز له أن يأخذ الطعام ويمشي ما يأكله في بيت النصراني؟ قالوا نعم له ذلك، له أن يفعل هذا، لأن هذه ليست مكرمة، ليست مكرمة. الفرق بينها وبين الوليمة، الوليمة لابد يطعمهم. كثير من إخواننا ممكن يذبح ويوزع اللحم، إن كانت صعوبة والوعور عليه موجودة قلنا يجوز، لكن الصح أن الوليمة مكرمة، فإن كانت وليمة فهي مكرمة ولابد أن تجمع الناس عليها ليأكلوا. شر الطعام طعام الوليمة، أنت مش ذبح وعطاء، لا، لابد أن تجعلها بالإكرام للناس. أما المسلم في ضيافة الكافر له أن يأخذ المال. واختلف علماؤنا، طب إن لم يأخذ المال هل له، لم يأخذ الطعام هل له أن يأخذ المال أم لا؟ على خلاف، والصحيح الراجح ليس له أن يأخذ المال، ليس له أن يأخذ المال. وإن كان بعض علماءنا قال له ذلك، لأن الصحابة رسول الله عندما ذهبوا في الأرض لما طلبوا الضيافة أهل الكفر فمنعوهم الضيافة، فماذا حدث؟ استرقوا. فقال الراقي والله لا أرقي حتى تضربوا لنا بسهل أو تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا الجعل حتى ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا معكم، اضربوا لي معكم بسهل، فقالوا يمكن أن يأخذ. الصحيح أنه لا يأخذ، لا يأخذ مالا في مقام الطعام. نعم، لو في أي سؤال تفضل.